وارفع بدين الله رأسك.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية تصل إلى مشارف العاصمة كييف. عدة دول غربية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وواشنطن تنشر قوات إضافية في ألمانيا. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. بشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصلت الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية إلى العاصمة كييف، حيث تدور حاليا معارك في المنطقة الشمالية من المدينة ذات الأهمية البالغة، وسط قلق على مصير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي أن قوات بلاده أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فجرت جسرا لعرقلة التقدم الروسي نحو كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية، ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية. حول مستجدات اليوم الثاني من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
لليوم الثاني على التوالي العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى تحت مرمى الصواريخ الروسية، وسط مخاوف لدى المسؤولين الأوكرانيين من استعدادات روسية لدخول العاصمة. وزارة الدفاع الأوكرانية حذرت من أن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف كييف، وفيما تحدثت بعض المصادر عن أن هذه القوات باتت على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة. أعلن الجيش الأوكراني أن معارك تجري شمال كييف، في حين اعتبر مستشار للحكومة الأوكرانية أن اليوم سيكون أصعب يوم، وقال إن الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف. تحذيرات تأتي بعدما تعرضت كييف لعدد من الضربات الجوية الروسية. مصادر محلية أفادت بسماع دوي انفجارين قويين وسط العاصمة، فيما تحدثت السلطات عن إصابات جراء سقوط حطام الصواريخ. وأعلنت أن قواتها أسقطت طائرة معدية فوق كييف قبل اصطدامها بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه. كما أطلقت إنذارا من غارات جوية بعد الضربات الصاروخية الروسية، وحثت السكان على التوجه إلى الملاجئ. كما شهدت مناطق أخرى هجمات ممثلة. مصادر محلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، فيما أكدت إصابة صاروخ مطارا في مدينة ريفن أيضا غربي البلاد. كما جرى استهداف وحدات حرس الحدود الأوكرانية. وفي مواجهة الهجوم الروسي، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تعبئة العسكرية العامة، وقال إن الضربات الروسية تستهدف كل من الأهداف العسكرية والمدنية، فيما أشار إلى دخول بعض المجموعات الاستفزازية كييف، داعيا السكان للحذر والالتزام بحظر التجوال. زيلينسكي عبر أيضا عن استيائه من خذلان الغرب، واعتبر أن العقوبات التي فرضت على روسيا غير كافية، وقال إن أوكرانيا تواجه العدو وحدها ولا أحد يريد أن يحارب معها، وأضاف أن الكل خائف من أعطاء أوكرانيا ضمانات للانضمام إلى الناتو.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا الموجهة ضد قطاع الطاقة ستجعل من غير الممكن تحديث مصافي تكرير النفط في روسيا. كما أقرت بريطانيا عقوبات على البنوك الروسية وعلى بعض من أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى أثرياء روس في لندن. بدورها أعلنت اليابان فرض عقوبات فورية على روسيا شملت القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات. كما أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وقال أن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في ألمانيا لدعم الناتو في مواجهة العدوان السافر من الرئيس فلاديمير بوتين حسب وصفه. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال بايدن أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة اليوم تهدف إلى تعظيم التأثير طويل المدى على روسيا مع تقليل التأثير على الحلفاء، وأوضح أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو حسب قوله. أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس. وأكد الرئيس الأسد أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. بدوره شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على موقف سوريا المبدئي، وأطلع فلاديمير بوتين الرئيس الأسد على تطورات الوضع الراهن في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي أن طهران تواصل حاليا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو الذي جر الغربيين على عجلة إلى طاولة المفاوضات. وقال إسلامي أن إيران ومع إلغاء الحظر ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20.5%، مؤكدا أن الحكومة لديها من القدرات بحيث تنجز أي قرار يتخذه النظام. وأضاف إسلامي أن الدخول إلى المجال المحظور من العلوم والتقنيات أدى إلى أن يفرض الأعداء مختلف أنواع العقوبات والحظر ضد الشعب الإيراني، ولهذا السبب يؤكد قائد الثورة الإسلامية على الجهاد العلمي. أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عن لقائه مع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي، وكذلك رضا نجفي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية. وتوجه كمال وندي إلى فيينا يوم الأربعاء للقيام ببعض المشاورات التقنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وعدد كبير من المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين، بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم الأجواء الماطرة والبرد الشديد. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل شد رحال الفلسطينيين إلى باحة الأقصى ضمن حملات تنطلق تحت نداء الفجر العظيم. وكانت المؤسسات العاملة للقدس في غزة أطلقت فعاليات أسبوع القدس العالمي بدأت بصلاة فجر الشهداء في المساجد الكبرى بمحافظات غزة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الديك غرب سلفيت وهاجموا عددا من المنازل المواطنين الفلسطينيين وحاولوا الاعتداء على السكان فيها. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازلهم. وبحسب المصادر فقد اعتدت قوات الاحتلال على شابين على مدخل كفر الديك ونقلتهما إلى المستشفى. وتصاعدت هجمات المستوطنين بشكل مركز وكبير في شمال الضفة الغربية وخاصة نابلس وسلفيت التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب بعد أن كان أعلن صباحا إسقاط طائرة أمريكية أخرى في الجوف. وقال العميد سري أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع إسكان إيجل في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. انتهت النشرة وهذا تفكير. الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية تصل إلى مشارف العاصمة كييف. عدة دول غربية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وواشنطن تنشر قوات إضافية في ألمانيا. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 مترا بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعي الأفاضل، تعني التوجهات الإقليمية المشتركة المشاركة والتعاون بين البلدان الواقعة في منطقة واحدة في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعلمية والعسكرية وغيرها. وبإمكان المعاهدات والتحالفات الإقليمية في مجال الاقتصاد أن تهيئ الأرضية لانتقال التكنولوجيا والاستثمارات وإيجاد شبكات الإنتاج في البلدان الأعضاء، وهذه الظاهرة تؤدي بدورها إلى الإسراع في نمو البلدان وتطورها والارتقاء بالمستوى النوعي للحياة ورفاهية أبناء المجتمع ومواردهم، كما أنها تعتبر طريقا مؤثرا في مواجهة الأزمات الاقتصادية مثل البطالة والتضخم والجوع والفقر.
نعم، والهدف من كل مظاهر التعاون والجهود المشتركة هو نمو المواهب والإمكانيات وازدهارها في مجال العمل والتوزيع العادل للثروة والتطور ومشاركة أبناء الشعب في تعيين مصائرهم. والهدف من تشكيل مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي ونافتا ومنطقة التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية الأخرى الانتفاع المتبادل من موارد هذه البلدان وقدراتها.
مستمعي الأفاضل، تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من التحالفات الإقليمية الناجحة التي تمكن الإشارة إليها، وفي الوقت الراهن يبلغ مجموع الحجم الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري حوالي 20 تريليون دولار، حيث ازداد بنسبة تفوق 13 ضعفا قياسا إلى بداية تأسيسها في العام 1996، كما بلغ حجم مجموع التجارة الخارجية لهذه المؤسسة 6 تريليون و 6 مليار دولار، حيث تضاعف بمقدار 100 مرة بالنسبة إلى السنوات 25 الماضية. وفضلا عن التحالفات الكبرى، هناك العشرات من التحالفات الصغيرة والحديثة التأسيس بين البلدان المختلفة ذات الاهتمامات المشتركة، واستنادا إلى إحصائيات منظمة التجارة العالمية، فقد أبرمت أكثر من 300 اتفاقية تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف بين بلدان العالم المختلفة. نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، يعتبر جنوب غرب آسيا في الوقت الحاضر المنطقة الوحيدة من العالم التي تفتقر إلى اتحاد إقليمي شامل، والشعوب التي تسكن في هذه المنطقة الجغرافية تعاني للأسف من اقتصاد مضطرب وهش، رغم التمتع بالموارد الطبيعية الغنية والموقع الاستراتيجي ووجود الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية. هذا في حين أن منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع بالإمكانيات الداخلية اللازمة للتنمية والتطور، وتبلغ نسبة المسلمين في منطقة جنوب غرب آسيا أكثر من 90%.
وقد كانت هذه المنطقة أعزائي الكرام من أوائل المراكز الحضارية في العالم وقلب الحضارة الإسلامية. وإلى جانب هذه الثروة المعنوية المهمة، فإن معظم بلدان هذه المنطقة غنية من حيث الموارد والاحتياطيات الطبيعية. ورغم زيادة استهلاك مصادر الطاقة البديلة وظهور المنتجين الجدد للنفط والغاز، إلا أن موارد الطاقة في جنوب غرب آسيا ما تزال حيوية للاقتصاد العالمي، حيث يقع ثلثا الاحتياطيات النفطية وثلث الغاز في العالم في المنطقة جنوب غرب آسيا. كما توجد الموارد المنجمية بشكل لافت في البلدان المسلمة مثل الفوسفات واليورانيوم والكروم والحديد الخام والفحم الحجري والنحاس والرصاص والقصدير والبوتاس والبرميت وحجر الإنشاء واللاتريت.
نعم، وقد كانت منطقة جنوب غرب آسيا طيلة التاريخ منطقة مهمة وحيوية للقيام بالمهام والنشاطات التجارية عن طريق الشحن والنقل البحريين، وتقع هذه المنطقة في مركز الاتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقع ممرات مائية مهمة في هذه المنطقة مثل مضيق هرمز والدردنيل والبوسفور وباب المندب، حيث تعتبر من الممرات الحيوية في التجارة العالمية، كما أن توفر الماء والمناخ المناسب والأراضي الزراعية الخصبة في بعض بلدان المنطقة حول جنوب غرب آسيا إلى أحد الأقطاب المنتجة الرئيسة للمحاصيل الزراعية في العالم.
ونظرا أعزائي الكرام إلى الإمكانيات المتوفرة، فإن بإمكان بلدان المنطقة أن تتجه نحو التجارة الإقليمية لزيادة الإنتاج القومي الإجمالي و قدراتي الاقتصادية من خلال توظيف مبدأ الميزة النسبية. ومن شأن هذه الإمكانيات أن تمهد طريق التنمية للمنطقة وتشكيل اتحاد على أساس احتياجات المنطقة هو ضرورة، وشرط مثل هذا التحرك هو تمتين العلاقات السياسية بين بلدان المنطقة. والأولوية في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية هي تعزيز حسن الجوار مع البلدان المجاورة واحترام سيادة كل البلدان، كي يكون بالمقدور إيجاد منطقة متطورة وحرة من وصايات القوى الخارجية من خلال توفير مجالات التعاون والتعامل بين بلدان المنطقة.
ويمثل الاهتمام بالتجارة الإقليمية وتعزيز عمليات التبادل الاقتصادي مع الجيران من أولويات التجارة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، وتشترك إيران بحدود برية ومائية مع ما مجموعه 15 بلدا، كما تشترك إيران بحدود برية مع 7 بلدان هي باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان، وترتبط أيضا بحدود مائية مع 8 بلدان هي الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان والسعودية وروسيا وكازاخستان عن طريق الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر الخزر.
كنتم وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
شكرا لكم وفي أمان الله.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا، وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا.
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك
في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران معالم حضارية، فكونوا معنا في جولة بين تاريخ إيران ومعالم حضارتها، نبدأها بعد هذا الفاصل.
أعزنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية قد تربع على عرش إيران بعد خلع أبيه محمد علي شاه، وفي عهده دب الضعف في الحكومة القاجارية إلى حد كبير، وكان لبعض الأحداث التي شهدها العالم يوم ذاك أثر كبير في إضعاف سلطة القاجاريين في إيران، ومن تلك الأحداث الحرب العالمية الأولى التي اشتعل أوارها في عام 1914 ميلادي وخمدت نيرانها في عام 1918 ميلادي.
وقد أعلنت إيران الحياد إزاء تلك الحروب، بيد أن المتنازعين فيها لم يراعوا حياد إيران بسبب ضعف حكومتها وعدم اقتدار جيشها وبلبلة الأوضاع الداخلية فيها، حتى إن قوات الدولة العثمانية والقوات الروسية والقوات البريطانية دخلت الأراضي الإيرانية، فاحتلت الأولى الأجزاء الغربية من إيران، أما الثانية فاحتلت الأجزاء الشمالية، والثالثة احتلت الأجزاء الجنوبية منها. وقد استغلت أطراف النزاع في الحرب العالمية الأولى أوضاع إيران المتأزمة في ذلك الوقت لتحقيق مآربها ومصالحها، وتمكنت من الحصول على امتيازات مختلفة من الحكومة القاجارية، وتدخلت في شؤون إيران واستقلالها، وهكذا نقضت بشكل عملي حياد إيران في قبال حرب ضروس دارت رحاها على مدى 4 أعوام في الكثير من بلدان العالم.
أعزائنا المستمعين، لقد أفرز التدخل العسكري الأجنبي في إيران والذي لم تقوى الدولة القاجارية نتيجة ضعفها على درئه والحؤول دونه كثيرا من النتائج السلبية على حياة الشعب الإيراني، حيث لحق الخراب والدمار بالكثير من المناطق العامرة، وتدهورت الحالة الاقتصادية في البلاد إلى أبعد حد، وعم القحط والجوع الناس، وصار شبح المرض يخيفهم.
إن التدخل الأجنبي في إيران والأوضاع الداخلية المتأزمة فيها قد هيأ الأرضية لقيام حركات شعبية مختلفة مناهضة للحكم القاجاري، مثل حركة الجنجل في جيلان في شمال إيران، والجنجل كلمة فارسية من أصل هندي تعني الغابة، وحركة الشيخ محمد الخياباني في تبريز في أذربيجان، وحركة العقيد محمد تقي خان بسيان في خراسان، وحركة بعض العشائر المسمات بعشائر التنجستانيين والدشتستانيين في جنوب إيران.
ومن الجدير بالإشارة أن هذه الحركات الشعبية قد تزامنت مع السنين الأخيرة من حكومة أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية، والتي بسقوطها أخلت مكانها لآخر حكومة ملكية في إيران، أي الحكومة البهلوية، التي بلورتها يد الأجانب في العقود الأولى من هذا القرن، وأسقطتها وألقت بها إلى مزبلة التاريخ وإلى الأبد الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
وقد قاد حركة الجنجل التي قامت في جيلان في شمال إيران، وكما ذكرنا قبل قليل أحد رجال الدين الذي كان يدعى بالميرزا كوتشك خان. وقد تبلورت هذه الحركة الوطنية في غابات منطقة جيلان الشمالية واستمرت لمدة 7 سنين، وتعتبر هذه الحركة من الحركات الثورية المهمة التي شهدتها إيران خلال العصر الحديث، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن رجالها ولا سيما قائدهم الميرزا كوتك خان كان يحظى باحترام وحب الجماهير.
ويستفاد من المصنفات التاريخية التي أرخت لحركة الجنجل أن الميرزا كوتك خان قد بدأ نشاطه السياسي منذ عهد الثورة الدستورية، وكان من بين دعاة الحرية في جيلان الذين قدموا إلى العاصمة طهران لدعم دعاة الحركة الدستورية فيها. وفي عام 1911 ميلادي، وإثر تحذير روسيا القيصرية الحكومة الإيرانية ومطالبتها بإلغاء لجان الإصلاح المالي والقضاء والعسكري، تم سجن الميرزا كوتك خان مدة من الزمن.
وفي سنوات الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد في عام 1915 ميلادي، 1334 هجري قمري، شكل الميرزا كوتك خان مع بعض أنصاره منظمة باسم اتحاد الإسلام، وقد تأسست هذه المنظمة بالاستلهام من أفكار بعض المفكرين المسلمين من أمثال السيد جمال الدين الأسدابادي المعروف بالأفغاني، والشيخ عبد الرحمن الكواكبي، والشيخ محمد عبده.
وكان هدف منظمة اتحاد الإسلام يتمثل في مناهضة كل أشكال الاستبداد والتغلغل الأجنبي في البلدان الإسلامية، وتهيئة الأجواء المناسبة لقيام وحدة سياسية شاملة بين تلك البلدان.
ويمكن القول إن حركة الجنجل هي نتاج عملي لأفكار منظمة اتحاد الإسلام، ذلك لأن أعضاء هذه الحركة كانوا يطالبون بإرساء دعائم الأمن في المجتمع وإزالة كل أشكال الظلم والإجحاف منه، والوقوف بوجه الاستبداد والديكتاتورية أيا كان منحها. وبعبارة أخرى نقول إن إقامة الحياة الديمقراطية والبرلمانية في إيران وتساوي أبناء الشعب الإيراني في الحقوق كان يعد هدفا مركزيا كانت تسعى لتحقيقه حركة الجنجل بقيادة الميرزا كوتك خان.
مدينة قم المقدسة لنزور فيها صرحا علميا كبيرا ومعلما حضاريا شامخا يقف كالطود الأشم بين مراكز العلم والمعرفة، ليس في إيران فحسب بل في العالم الإسلامي بأسره. وهذا الصرح العلمي هو المكتبة العامة للمرجع الديني الكبير وفقيه أهل البيت عليهم السلام النسابة الشهير سماحة المغفور له آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسين المرعشي النجفي قدس سره الشريف.
والسيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه غني عن التعريف، وقد أطبقت شهرته العلمية الآفاق وذاع صيته في الأمصار والبلاد الإسلامية المختلفة. ولكن مع هذا نود وقبل أن نعرف المستمع الكريم بمكتبته العامة الإشارة إلى بعض من معالم شخصيته الكريمة.
أجل أيها الأخوة والأخوات، فقد ولد سماحة آية الله العظمى السيد أبي المعالي شهاب الدين محمد حسين الحسين المرعش النجفي الذي ينتهي نسبه الشريف 33 واسطة إلى الإمام سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في 20 من شهر صفر من عام 1315 هجري قمري في مدينة النجف الأشرف ذات الحوزة العلمية العريقة التي يربو عمرها على 1000 عام والتي أسسها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه.
وفي 27 من عمره نال السيد المرعشي قدس سره درجة الاجتهاد في العلوم الإسلامية، وفي عام 1342 هجري قمري هاجر سماحته إلى إيران وعمل مع آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وذلك في عام 1343 هجري قمري. وقد درس السيد المرعشي في حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة، وكان يعد أحد كبار مراجع الدين للطائفة الشيعية منذ أواسط القرن 14 الهجري. وعندما توفي ترك للعالم الإسلامي 147 مؤلفا في الفقه والأصول والحديث والفلسفة والأدب وعلوم القرآن والتفسير والمنطق والتاريخ والأنساب. وفي الأنساب يعتبر رضوان الله تعالى عليه نابغة دهره وفريد عصره، وما كتابه الموسوم بمشجرات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا دليل على ذلك.
وقد أسس السيد المرعشي وساهم في تأسيس العشرات من المدارس العلمية والمراكز والجامعات الدينية والمساجد داخل إيران وخارجها، كما عارض بقوة الاحتلال البريطاني للعراق والحكم البهلوي في إيران، ودعم الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وما سبقها من انتفاضات شعبية بقيادة الإمام الراحل ضد الحكم البهلوي البائد.
وقد اشتهر السيد المرعشي بالزهد والتقوى ومساعدة المحتاجين والدقة في تنظيم وقته وحياته. وقد توفي قدس الله روحه الشريفة في شهر صفر من عام 1411 هجري قمري عن عمر ناهز 96، حيث شيعه أكثر من 1,000,000 شخص من محبيه ومقلديه في مدينة قم المقدسة، ودفن بناء على وصيته عند مدخل مكتبته العامة رضوان الله تعالى عليه.
حضرات المستمعين، تعتبر مكتبة المرجع الدين الراحل آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسين المرعش النجفي قدس سره الشريف في مدينة قم المقدسة، ثالث أكبر مكتبة في العالم الإسلامي من حيث عدد الكتب والمخطوطات الموجودة فيها بعد مكتبتي اسطنبول في تركيا والإسكندرية في مصر، وتعد المكتبة الثالثة في العالم من حيث التقنية الحديثة في الأساليب المتبعة لحفظ الكتب وصيانتها وطريقة إدارتها بعد مكتبة الكونغرس الأمريكي ومكتبة أوتاوا بكندا.
مستمعي الأكارم، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، شكرا وإلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام المباركة. أيها الأفاضل، إن للفاجعة العظمى لفراق الإمام ورحيله للرفيق الأعلى أثر مجج في مقول شعراء العربية، والتي لم تزغ مسامعهم مثيلتها ولم ترى عين الدهر قرينتها في العصر الحاضر. فكان هذا الخطب الأليم والمصاب الجسيم حافزا ودافعا في دفع عجلة رقيهم الفني نحو الأمام، حيث صنعت لهم هذه الكارثة طائفة شعرية وطاقة شاعرية ذات ألفاظ عذبة وتراكيب شفافة ودباجة متوقدة يتقد أوارها بمستوى الألم الحاد الذي اتسمت به الفادحة وارتسمت بلهبه الفاجعة. فلنستمع أيها الأحبة للأستاذ خليل العجمي في قصيدته التي عنوانها يا إمام الشرق بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. آية الله ظمئنا فقومي واسقنا من كفك المعتصم، إن في عينيك شلال الهدى وعلى مثواك كأس الأمم. آية الله لقد فارقتنا وحديث النصر فوق الدشم، شمس إيران توارت في الثرى وضياء الشمس فوق القمم. يا خميني سقاك المصطفى صفوة الدين بكأس زمزم، يتجلى فيك إشعاع الهدى وجلى كل مكان مظلم. إن قبرا نازل أنت به فيه آثار الرسول الأعظم، كل ترب نائم أنت على خده يلهو بلثم المعصم. فهذه الصورة العزائية المحرقة للقلوب واليافطة الرثائية التي حملها الشاعر على أضلاع قريحته تمطر العيون وتحرك الوجدان وتدفع الفكرة نحو خيال وحس الرقراق غير مفتقد لرزانته ومتانته، لأن عروج الإمام ليس بالسهل والبساطة تحمله، وصحيح بقاء الحال محال، ولكنه الأمل والتطلع والتوجه هو الذي يجعلنا أن نقيم في جواره وأن لا نصدق رحيله بمحض العاطفة، ونحاول أن نكف بتوجيه عبارات الموت إلى شخصه المقيم في عمق أعماق القلوب والماثل أمامنا كل صباح ومساء عبر مسالك الدروب التي جلاها لنا بتياره النوراني وأثيره الرباني. وهكذا يستمر الشاعر في بلورة نظرته للإمام بقوله: أنت نور الله في أبصارنا، أنت صوت الحق في كل فم، أنت للزهراء فرع أصيد ولآل البيت أسمى مسلمي. كربلاء لم تكن في نهجها ثورة للعرب دون العجم، كل شعب في الورى مضطهد تحت رايات الخميني يحتمي. فيا له من تركيز رائع على الوشائج الفطرية والتركة الإنسانية التي وصلت للإمام من أجداده الكرام، ويا له من امتداد رائع وحلقة وصل متينة بينه وبين أمه الزهراء، والتي ذكرها الشاعر خليل العجمي في قصيدته. فبهذا الامتداد والموروث الحيين رسم الإمام مظاهر جماله وجلاله، فهو غرس من أصل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وشاء الله أن تؤتي أكلها هنيئة سائغة لا ظمأ بعدها إلى يوم القيامة، من وعلى يد هذا الإمام الأحمدي الفاطمي العلوي والمفتخر أشد الفخر بهذا النسب المشرق وهذه الصلة المشرفة. فلنصغ لوصيته المشرقة وهو يقول: نحن نفخر بجميع الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله ونلتزم باتباعهم. نحن نفخر بأن الأدعية وهي القرآن الصاعد وفيها الحياة إنما هي من فيض أئمتنا المعصومين، وعندنا مناجاة الأئمة الشعبانية ودعاء الحسين بن علي عليه السلام في عرفات، وعندنا الصحيفة السجادية زبور آل محمد، والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى للزهراء المرضية. نحن نفخر بأننا أتباع مذهب وضعت أسسه بأمر من الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه الشعلة الوضاءة من الكلمات التي تظهر ذوب الإمام في أصالته الدينية، عودة مع الشاعر وما أبداه من ذوب لساحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول بنفس الاسترسال والسياق الأدبي: يا إمام الشرق إن المشتري من صدى منبرك الملتزم، تأطأ الهام لعينيك وما غض طرفا لبريق الأنجم، زحف الشرق على هاماته يرفع القرآن فوق اللمم، هو ذا القرآن في آياته علم الإنسان ما لم يعلم. وليس خافيا على المستمع الكريم، وكما أكده الشاعر إلى الكنز الحي والجميل الذي أودعه الإمام في قلوب الأمة والمتمثل بأحاديثه وأفكاره وأعماله التي تعددت مظاهرها الدينية والسياسية والعلمية والفلسفية والاجتماعية، التي يعشقها عشاق العلم والهداية ورواد المعرفة والدراية، والتي أغنت المكتبة الإسلامية بموسوعة ضخمة، إنها المنبر الذي جلجل من على أعواده صوت الحق والتحدي والمواكب لتطور الحياة والفكر معا، بغائيته الدينية الحقة والملتزمة كما بين الشاعر في أغرودته. فحياه الله وحياكم أيها الأحبة على حسن استماعكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
حول النفس والهوى والجهاد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ومعنى الكيس العاقل، ومعنى دان نفسه أي استعبد نفسه وأذلها لطاعة الله. قال أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصاب النبي يوما جوع شديد، فوضع حجرا على بطنه ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ومما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل.